الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة. كنا معكم في الوجود الذهني، وبينا بعض الأدلة، وإن في الحقيقة ليست أدلة وإنما هي تحليل للبنية، لأن التذليل على الوجود الذهني الذي يعني الواقعيات التي نعاينها تظهر في أفق الإدراك، في الحقل الإدراكي. فإذا أردنا أن ندلل على هذا الحقل الإدراكي فنعتمد على التصور ونعتمد على الدليل، يعني نتحرك في تصورات، نريد أن نثبت التصورات من خلال المصادرة على التصورات. هذا هو الدور المعرفي الباطل. إذن هذه الأمور كلها تحليلية. وصلنا إلى هذا الدليل، قاربناه بسرعة في الجلسة الأخيرة. الآن نعيد التقرير بهدوء. قال من المحقق الطوسي رحمة الله عليه: والموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم. يريد أن يبين هذه المسألة، أن الوحدة بين الحقل الذهني، الحقل الإدراكي، والحقل الخارجي هو الماهية. الماهية هي التي تجمع بين الحقلين، وبالتالي يكون للماهية تواجدان: تواجد في الحقل الخارجي وتواجد في الحقل الإدراكي. لماذا؟ لأن الإدراك لا يتم إلا بهذا. إذا لم تكن الواقعيات الخارجية التي نعاينها والتي لا نعينها ونصل إليها من خلال الأدلة، إذا لم تكن في الحقل الإدراكي شون كوغنيتيف، لا يمكن أن تكون هناك كاشفية. يجب أن تكون صورة التفاحة في المرآة حتى نكشف التفاحة الخارجية من خلال هذه الصورة المرآتية. مسألة بنيوية. غاية الأمر أن الماهية في كل تواجد لها لوازم خاصة بها، في الخارج لها أثار، في الذهن ليس لها هذه الأثار. لوازمها الخارجية تبقى هناك، لا تنتقل معها في الذهن أو لا تنتقل معها إلى الحقل الإدراكي. لماذا؟ لأن النظم يختلف. النظم الخارجي هناك وجود خارجي له أثاره الخاصة، في الحقل الإدراكي هناك وجود ذهني له نظم خاص. فلا تتوقع بروز الأثار الخارجية في الأفق الذهني، فهناك الماهية تتخلى عن لوازمها الخارجية، لا يمكن أن تحل في الذهن، وبالتالي لا تجد النار في الذهن تحرق أو تضيء وما أشبه ذلك. والموجود في الذهن يعني الواقعيات الخارجية التي يحكمها النظم الخارجي تنتقل إلى الحقل الذهني، الحقل الإدراكي بدون اللوازم الخارجية. والموجود في الذهن، إذن يتكلم عن الحقل الإدراكي، إنما هو الصورة، صورة يعني الماهية، هنا وهناك ماهية واحدة. لكن هي بجميع آثارها. لا، يقول هذاك نظم خارجي له آثار خارجية لا تحل الحقل الإدراكي، المخالفة يعني تفترق في كثير من اللوازم، ليس كل اللوازم، في كثير من اللوازم، أنا أقول في كل اللوازم، في كل اللوازم. قد يقول قائل الأربعة في الدين تنقسم إلى قسمين، يعني أنا بدون معاينة الواقع الخارجي أقسم الأربعة إلى اثنين. تصور الآن في ذهنك أربع تفاحات وشقق إلى شقين، تفاحتان من هذا الطرف وتفاحتان من هذا الطرف، يمكن لك؟ نعم يمكن. إذن التفاحة أربع تفاحات كما أنها تقبل الانقسام في الخارج، وزع تفاحتين على ابني وتفاحتين على بنتي ابنتي، ممكن. وفي الذهن كذلك أقسم الأربعة إلى شقين، أمارس تجربة ذهنيا الآن وأقسم الأربعة إلى شقين. فبعض اللوازم موجودة في الذهن، أقول لا يمكن، لا يمكن ذلك، لأن الأربعة الفهمية لا تقسم، الأربعة الفهمية لا تقسم. نظم لا يقبل هناك قانون القسمة أبدا. الأربعة تعطيك فهم، الأربعة في أفق الذهن، في الحقل الذهني أنت تتعامل مع فهمك للأربعة، وتتعامل مع فهمك للقسمة إلى شقين، وليس مفهوم الأربعة ينقسم هناك. تفهم أن واقعية الأربعة تنقسم إلى شقين، إلى متساويين. جيد، إذا سألتني في أي حقل تقبل هذا الانقسام، أقول لك في حقل الوجود الخارجي، هناك في شروط موضوعية تجعلها تنشق إلى قسمين. لماذا؟ لأن عالم المادة فيه البعد والقرب، يقبل البعد والقرب، فعندك أنت أربع تفاحات في حالة الجمع ثم تفصلها بقسمين، تفاحة من هنا وتفاحة من هنا، عالم المادة هكذا. إذن الأربعة في طبيعتها تقبل الانقسام إلى متساويين، لكن أين يحدث هذا الانقسام؟ فيه نظم وجودي خارجي يتحمل هذا، وهو عالم المادة. في الذهن أربعة تنقسم، ما عندنا أربعة في الذهن، عندنا مفهوم الأربعة ومفهوم الانقسام، والمفاهيم لا تنقسم، لا معنى لانقسام المفاهيم. ولهذا أنت إذا تصورت الأربعة في ذهنك وتقسمها إلى قسمين، هل انقسمت الأربعة أم أنشأت مفهومين جديدين؟ أنشأت، وجربها وسترى. لأن الانقسام الفعلي في عالم المادة، لأن المادة تقبل التشتت والانفصال والجمع والفصل. فإذا قال القرآن يصف الملائكة وعليها 19، لا تتصور أن الملائكة كانوا من حيث الأفراد منفصلين ثم اجتمعوا فتحقق ما يسمى ب19 أبدا. هناك عالم التجرد، هناك هذا القانون لا يجري، يجري قانون آخر يناسب التجرد. إذن قول المحقق الطوسي في هذه العبارة، والموجود في الذهن، يعني إذا انتقلت الواقعيات مهما كان نوع هذه الواقعية إلى الحقل الإدراكي، ما يسمى الذهن يعني الجهاز الإدراكي، إنما هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم، لا كل اللوازم، كل اللوازم، كل اللوازم، هناك تنتفي، هناك فهم، وهذا الفهم يحيلك إلى واقعية هذه الواقعيات. هذه الواقعيات هناك لوازمها تتبعها، ثم تتجلى في النشآت، كل نشأة لها قانون، هناك تبرز هذه القوانين. في الذهن عندنا شجرة فهمية، ملك فهمي، ثلج فهمي، إنسان فهمي، أربعة فهمية وهكذا. إذن القانون ما هو؟ القانون الإدراكي ما هو؟ الماهيات إذا حلت الذهن تحل بدون أثر. أقول هذا جواب عن استدلال من نفى الوجود الذهني، لأن من نفى الوجود الذهني يقول ما عندنا وجود ذهني، لماذا أنتم تقولون الماهية حلت الجهاز الإدراكي، الحقل الإدراكي أين أثرها؟ والأثار لا تنفك عن الماهية أبدا. خلط بين النظمين، النظم الخارجي والنظم الذهني. نعم. وتقرير استدلالهم أنه، بداية التقرير قياس استثنائي، لو حلت الماهية في الأذهان، يعني حل الإنسان وحل الذهب وحل الملك وحل الغراب وحل حل في الدين في الأذهان، يعني الحقل الإدراكي، لازم أن يكون الذهن حارا باردا، النار تعطيه الحرارة، الثلج يعطيه البرودة، فاجتمعت في الجهاز الإدراكي الحرارة والبرودة، وهذا التضاد، أسود أبيض، أنا أرى شيئا متلون باللون البياض كالثلج مثلا يعطيني البياض، وأرى الفحم يعطيني السواد، اجتمع السواد والبياض في أفق ذهني. إذن هو صادر على مسألة حقيقية، ما هي؟ كون الماهية في أفق الإدراك، في الحقل الإدراكي، ثم استخرج لازما ما هو الآثار يجب أن تكون معه، لا، يعني الماهية لم تبقى في محيطها الذي يعطيها الآثار وهو المحيط الخارجي، الحقل الخارجي، انتقلت إلى حقل آخر، هذا اللازم ليس بالضرورة أن يأتي. نعم، يعني الملازمة غير تامة، الملازمة غير تامة. فيلزم، يعني ماذا يتفرع على هذا الأمر؟ فيلزم مع اتصاف الذهن بهذه الأشياء المنفية عنه اجتماع الضدين، الأسود يجتمع مع الأبيض والحار مع البارد. إذن هو بنى على الماهية الخارجية واستخرج هذه اللوازم، برودة حرارة سواد بياض، أين أخذها معه؟ إلى الجهاز الإدراكي. والكلام هنا، الكلام هنا، المغالطة هنا، تلك الأحكام للماهية ولكن أين تبرز وتظهر في الواقع الخارجي؟ هناك شروط الموضوعية تجعلها تبرز هذه الأثر. الثلج أبيض أو بارد في طبيعته له هذه اللوازم، لكن أين تظهر؟ في الواقع الخارجي، ظرف الظهور، ظرف البروز، بروز الأثار وظهور الأثار في الأفق، ما عندنا ثلج، ذاك الثلج الخارجي، عندنا مفهوم الثلج، مفهوم الثلج لا يستلزم تلك الأثار، لا من برودة ولا حرارة ولا سواد ولا بياض، إذن الملازمة غير تامة. ثم يقول لا نجد الحرارة والبرودة مجتمعين في الذهن، ولا السواد ولا البياض في الذهن مجتمعين حتى يلزم اجتماع الضدين. والجواب أن الحاصل في الذهن، يعني الماهيات في أفق الذهن في الحقل الإدراكي، ليس هو ماهية الحرارة والسواد، يعني ليست الماهية التي من لوازمها البرودة والحرارة والبياض والسواد، وإنما هو مفهوم الماهية، أفق الفهم غير أفق الحقيقة وغير أفق الخارج، بل صورتها يعني مفهومها. ثم يعطف كلمة جميلة، ومثالها يعني نشأة جديدة، نشأة جديدة المخالفة للماهية في لوازمها وأحكامها، عطف تفسيري، اللوازم هي الأحكام يعني الشؤونات والحيثيات. فالحرارة الخارجية تستلزم السخونة، وصورتها الذهنية لا تستلزمها. لماذا؟ لأن الحرارة هي للماهية في أفق الخارج، في أفق الذهن ما عندنا حرارة، عندنا مفهوم الحرارة. والتضاد إنما هو ووحلية، والتضاد إنما هو بين الماهيات. الماهيات إذا كانت في أفق الواقع الخارجي، في الحقل الخارجي، لا بين صورها، ليس الماهية في الحقل الإدراكي والذهن وأمثلتها، بين صورها وأمثلتها يعني أفق الذهن. إذن هذه مسألة بنيوية وليست مسألة معرفية. انتهى الكلام في المسألة الرابعة. نذهب إلى المسألة الخامسة، في أن الوجود ليس هو معنى زائد على الحصول العيني. هذه تقارب على أصالة الماهية وعلى أصالة الوجود. نسأل الطالب العزيز، نقول ماذا تفهم في هذه العبارة أو من هذه العبارة؟ الإنسان موجود. على مبنى الحكمة المتعالية نقول الإنسان وجود، فيه فهمان، فهم خاطئ هو الذي يرد عليه هنا، وفهم صحيح. مرة نقول الإنسان وجود معناه ثبوت الوجود للإنسان، ثبوت الوجود للإنسان، يعني الإنسان هوية مستقلة ثم يثبت لها الوجود، ثبوت الوجود للإنسان. كأننا في دائرة الهالية المركبة، الهالية المركبة نخرج من الماهية إلى حيثياتها. هذه القراءة خاطئة. القراءة الصحيحة إذا قلنا الإنسان موجود أو الإنسان وجود، ثبوت الماهية، ثبوت الإنسان، ليس ثبوت الوجود للإنسان، ثبوت أصل الإنسان. في أن الوجود ليس هو معنى زائدا على الحصول العيني، الحصول العيني والوجود يعني الماهية متحققة. ما معنى الإنسان وجود؟ يعني الإنسان في متن الخارج. نعم. قال المحقق الطوسي: وليس الوجود معنى به، بهذا الوجود تحصل الماهية في العين، بل الحصول. فإذا قلت الإنسان وجود لا تقول ثبوت الوجود للإنسان، اشتباه كبير، بل قول ثبوت الإنسان. هذه الهلية البسيطة، وهذه خاصية للوجود. أما إذا قلت الإنسان عالم، يعني الإنسان متعين بالوجود ثم تكامل علميا، فتقول الإنسان عالم، ثبوت العلم للإنسان. أما الوجود لا، الوجود لا نقول ثبوت الوجود للإنسان، نقول معنى العبارة الوجود، الإنسان وجود، ثبوت الإنسان. يجب أن تفهم جيدا هذه المسألة. إذا كانت الماهية هي متن الواقع، أصالة الماهية، إذا كان الوجود هو متن الواقع والماهية ذهبت إلى الحاشية، يعني بالعرض، ليست متنا بالذات، الوجود متن بالذات وهي متن بالعرض، أصالة الوجود. أقول من العلم الحلي: قد ذهب قوم غير محققين. من يقول معنى العبارة الإنسان وجود، ثبوت الوجود للإنسان، هذا غير محقق. ذهب إلى ماذا؟ إلى أن الوجود معنى، أن الوجود معنى قائم بالماهية يقتضي حصول الماهية في الأعيان. إذا قلت الإنسان وجود يعني ثبوت الوجود للإنسان، يعني الإنسان متحقق ثم عرض عليه الوجود، وهذا مذهب سخيف ضعيف يشهد العقل ببطلانه. يعني العقل إذا فهم هذه المسألة يفهمها أنها زيف، و ملاك الزيف قلنا دائما هو مبدأ التناقض. لماذا سخيفة وزيف؟ لأن تعليل مبدأ السبب الكافي، لأن قيام ذلك المعنى يعني الوجود بالماهية يعني بالإنسان في الأعيان يعني في متن الخارج يستدعي تحقق الماهية في الخارج، لأنك قلت ثبوت الوجود لمن؟ للإنسان، فالإنسان له هوية وجودية قبل عروض الوجود. أما إذا قلت لا ثبوت الإنسان يعني الهوية تتعين بهذا العروض، تتعين الواقعية بهذا العروض، لأن قيام ذلك المعنى يعني الوجود بالماهية الإنسان بقر ما في الأعيان إن الواقع الخارجي يستدعي تحقق الماهية في الخارج. فلو كان حصول الماهية يعني الإنسان الفلك الملك الذهب في الخارج يعني في الواقع الخارجي في متن الواقع، لو كان حصولها يعني الماهية في الخارج مستندا هذا الحصول إلى ذلك المعنى وهو الوجود لازم الدور المحال، لأن الماهية تكون متعينة متحققة ويعرض عليها الوجود، فهي موجودة وليست بموجودة، سابقة بالوجود ولاحقة بالوجود، وهو الدور، والدور يعني تقدم الشيء على نفسه، يعني الماهية موجودة وليست بموجودة، موجودة لأن الوجود لا يعرض على المعدوم، موجودة ليست موجودة لأن عرض عليها الوجود يريد أن يحققها، بل الوجود هو نفس تحقق الماهية، نفسه يعني ذاته، هو نفس تحقق الماهية في الأعيان، هذه هي العبارة. إنسان وجود يعني تحقق الإنسان، ثبوت الإنسان، ليس ما به تكون الماهية في الأعيان. نعم، يعني إذا قلنا الهلية البسيطة الإنسان وجود، الماء وجود، الفلك وجود، هذه الهليات البسيطة لا تفهمها كالهليات المركبة، تعين الماهية بالتحقق ثم يأتي الوجود تحصيل للحصر ودور واجتماع النقيضين. كيف نفهم ثبوت الإنسان، ثبوت الشجر، ثبوت الملك؟ إذا بنيت على أن هذا الثبوت للماهية هو المتن بالذات أصالة الماهية كما هو النفس في هذا الكتاب، وإذا قلت لا الماهية متن بالعرض الوجود هو المتن بالذات، هذا هو أصالة الوجود. انتهت المسألة الخامسة. المسألة السادسة في أن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد. فهم جيدا هذه المسألة. عندك الآن هذه العمامة على رأسي، جوهر أبيض، العمامة من سنخ الجواهر يعني مادة، جوهر مادي، وعندك البياض من سنخ الأعراض، عرض يعرض هذه المادة، هذا الجوهر، هذا القماش. فعندنا هنا جوهر هو مادة القماش قائم بنفسه، وعندنا لون هو الأبيض يعرض على هذه المادة، فلسفيا تسمى المادة، عرفيا تسمى القماش، وعروض البياض على ماذا؟ على هذه المادة حتى تتصف بالبياض. هنا نسأل أين يتصور الاشتداد؟ اشتداد يعني التكامل، خروج من القوة إلى الفعل، في شدة، في ازدياد، في التكامل بالمعنى الفلسفي، يعني تخرج من حالة إلى حالة تكاملية. أين يتصور الاشتداد؟ عندك تفاحة الآن ضحى على المنضدة، شهر تتحرك نحو التراب، حركة اشتدادية، حركة اشتدادية، لا تنظر إلى العرف، تقول التفاحة أفضل من التراب، هذا عرف، قوة الترابية في التفاحة هذه القوة، من اشتد ليست تفاحة، تفاحة فسدت، قوة الترابية التي كانت حالة استعدادية قابلية لأن تصير تراب، ترابا، يأتي الجو الحار يمتص الماء من هذه التفاحة يمتص يمتص يمتص، تذبل هذه التفاحة شيئا شيئا فشيئا، تصير ترابا. من تكامل؟ التفاحة لا، ليست صورة التفاحة التي تكاملت، القوة الترابية التي في التفاحة فصارت ترابا بالفعل، خرجنا من القوة إلى الفعل، هذا هو التكامل. أين حدث إذن التكامل في هذه العمامة؟ مع الزمن تصير صفراء، خروج من اللون الأبيض إلى اللون الأصفر، يعني هذا اللون عنده قابلية أن يصير أصفر، وهذه طبقها على جميع الأعراض التي تقبل الاشتداد. يقولون المادة لا تتغير، جوهر ما في حركة، لأنه إذا تغير في جوهره يخرج من القماشية إلى حقيقة واحدة، لا، القماش يبقى ولونه يتغير. جيد، الاشتداء أين وقع؟ في العرض، ما هي؟ ما هي عرضية، كما أن المادة ما هي، لأن الممكن ينقسم من حيث الماهية إلى جوهر وعرض كما سيأتي بالتفصيل. الجوهر ما هو؟ ماهية قائمة بنفسها. العرض ما هو؟ ماهية قائمة بغيرها. إذا الماهية، ولا اشتداد في الماهية على مستوى المادة، ولا اشتداد في البياض بوصفه ما هي عرضية، لا اشتداد لا في الجوهر ولا في العرض. إذن أين الاشتداد؟ من أين حصل هذا التغير من اللون البياضي إلى اللون الأصفر؟ يقولون في النسبة، نسبة البياض للمادة يعني القماش. كيف؟ إذا نسبنا البياض كما هي إلى المادة القماشية خرجنا من الماهية العرضية إلى نسبة تسمى في المجال التداولي العلمي العرضي، العرضي أو الوجود الرابطي بالاصطلاح المصطلح المتأخرين بعد المردمات، الوجود الرابطي، نسبة، نسبة البياض إلى المادة، والنسبة لا هوية لها فتقبل الشدة والضعف. إذن الشدة في العرضي وليس في العرض. ما معنى العرضي؟ يعني نسبة البياض للمادة، هناك الاشتداد يتم. أما في مادة القماش واللون الأبيض بما هو ما هي فهناك لا معنى للاشتداد. ومن هنا قالوا الماهية لا تشتد، الماهية لا تشتد أبدا، البياض بياض يبقى إلى الأبد، المواد والجواهر المادية تبقى، لا يمكن أن يطالها التغير. التغير أين؟ في تلك النسب. لماذا يمس التغير النسبة؟ لأن النسبة لا هوية لها، لا هوية لها، وإنما هي نسبة البياض إلى المادة. كذلك في العلم عندنا إنسان جوهر، إنسان جوهر، والعلم عرض، كيف نفساني، لا اشتداد لا في الإنسان في ذاته، إنسان هو الإنسان، ولا اشتداد في العلم، لأن العلم ما هي عرضية لا يمكن أن تشتد. إذن الاشتدادية في ماذا؟ في نسبة العلم إلى الإنسان، يعني الأعلمية، الأعلمية هي التي تقبل الاشتداد، في أن الوجود لا تزايد فيه ولا اشتداد. قال ولا تزايد فيه ولا اشتداد، المحقق الطوسي. نأتي إلى العلماء، كيف يضيء هذه المسألة الخطيرة التي بيّنتها لكم؟ أقول ذهب قوم إلى أن الوجود قابل للزيادة والنقصان. علم ابن أصالة الوجود، هذه المسألة بديهية، الوجود يقبل الشدة والضعف، التشكيك علم ابن أصالة المتألف. وفيه نظر، يعني العلماء الحلي والمحقق الطوسي لا يقبلان هذه إلى مسألة أن الوجود بالمعنى الماهية المتحققة أنها تقبل الاشتداد، لا في كونها جوهرا ولا في كونها عرضا. وفيه نظر، يعني فيه نقاش، لأن الزيادة في الموجود على مستوى الجوهر أو العرض إن كان وجودا، يعني اشتد هو موجود، اشتد أين؟ في الوجود، لازم اجتماع المثلين، مرتبة أولى مرتبة ثانية، المرتبة الأولى كان موجودا، المرتبة الثانية اشتد في الوجود أم في العدم؟ حتما في الوجود، فعندنا موجود في المرتبة الثانية، كم صار من وجودين؟ صار وجودين، هذا معنى المثلين، وإلا لزم اجتماع النقيضين. يعني إذا قلت لا لم يشتد في مرتبة وجودية، وجود واحد وجود ثاني، لا اشتد في العدم، فاجتمع الوجود والعدم، مبدأ التناقض لا يقبل، وإلا لازم اجتماع النقيضين. هذا إذن الاشتداد إلى مرحلة أرقى، هو اشتداد، كنت تدرس في المقدمات وانتقلت إلى السطوح، مع ما ترقيت في العلم فيه اشتداد. أنا أسأل الآن، الاشتداد انتقلت من مرتبة الوجود واحد إلى مرتبة الوجود اثنين، يلزم المثلية، تعدد في الحقيقة الواحدة. لا تقول أنا اشتديت في العلم، يعني في الجهل، أنت من المقدمات إلى السطوح ترقيت في الجهل، يلزم الاجتماع النقيضين، كنت في مرتبة المقدمة عالما بمستوى ثم ترقيت إلى العدم، وهذا يلزم اجتماع الوجود والعدم، يعني العدم تلبس بالوجود والوجود قبل العدم، وإلا لزم اجتماع النقيضين. إذن اجتماع المثلين تكرر في الوجود محال، ولزم اجتماع النقيضين محال. هذا وكله مبني على الذوق الماهوي، على الذوق الوجودي، أصالة الوجود، هذه الأمور كلها تتبخر لا معنى لها. لماذا؟ لأن الجوهر هناك ينتفي والعرض ينتفي، عندنا وجود ما عندنا جوهر وعرض، تأتي قسمة جديدة، الموجود أو الوجود، إما مستقل وإما رابط. مستقل هو الواجب تعالى بقول الفلاسفة طبعا، والرابط كل المخلوقات، كل ما سوى الله تعالى، فينتفي هذا التقسيم، الموجود إما واجب أو ممكن بالمعنى المهوي، ثم الممكن بالمعنى المهوي، بالمعنى المهوي ينقسم إلى جوهر وعرض أبدا. وأما نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحققين. ابن سينا يصرح صراحة، يقول الفرق بين النبي والصبي ليس في الذات وإنما في العرض، فالنبوة عنده عرض، علم بالواقع الغيبي، فالنبي تكامل على مستوى العلم العرض، أما على مستوى الذات الإنسان هو والصبي لا فرق. لماذا؟ لأنه لا يقبل الاشتداد في قعر الذات، وهذه معضلة. أما على مستوى على مبنى أصالة الوجود، النبي وجود والصبي وجود، والفارق كبير لا مقارنة أصلا بين الوجود النبوي والوجود الصبي. قال بعضهم لأنه بعد الاشتداد، بعض المحققين، لأنه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء، يعني أنت ترقيت من درس السطوح إلى درس الخارج ولم يأتك تكامل، ما إن لم يحدث، ترقيت بشرط أنك ترقيت، إن لم يحدث شيء آخر لم يكن الاشتداد اشتدادا بل هو باق كما كان، وهذا خلاف كونك ماذا؟ كونك ترقيت. وإن حدث شيء فالحادث إن كان غير الحاصل، يعني غير ما كنت عليه، فليس اشتدادا للموجود الواحد، بل يرجع إلى أنه حدث شيء معه آخر معه، يعني المثلية، وإلا فلا اشتداد. يجب أن تتحصل على وجود آخر، عندك وجود أول ووجود ثاني، وتتعدد الوجود. المثلان، وكذا البحث في جانب النقصان، وهذا الدليل ينفي قبول الأعراض كلها للاشتداد والضعف. لماذا قال كلها؟ لأن بعض الأعراض تقبل الاشتداد. قلت لكم الأعراض كما هي لا تقبل الاشتداد، الذي يقبل الاشتداد هو نسبة الأعراض إلى الجوهر. نعم، يعني النسبة، الوجود الرابط، الوجود الناعتي كما يسمى بالمصطلح الحديث. من المحقق الطوسي إلى يومنا هذا مفاهيم ظهرت على مستوى الحوزة العلمية، علوم ظهرت على مستوى الحوزة العلمية، أفق جديدة في الفكر ظهرت في الحوزة العلمية ببركة علمائنا. المفاهيم تغيرت، وبطبيعة الحال العقيدة تترقى في المفهوم وفي العمق المعرفي. إذن على باب عصارة الوجود الاشتداد بديهي، وعلى أصالة المهية لا يمكن الاشتداد إلا فيما بيناه وهو الناعتي والعارضي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.